أما بعد، فلا شك أن قضية التغيير تشغل قلب وعقل كل مسلم غيور على إسلامه، لأنه أمرنا الله سبحانه وتعالى ليس فقط أن نعمل بالإسلام، ولكن أمرنا كذلك أن نعمل لنشره وإعلائه في الأرض كلها، وجعل أسمى وأعلى المراتب لمن جاهد في سبيله، وهو من جاهد لتكون كلمة الله هي العليا. والدعوة إلى الله عز وجل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو بإعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى، وبها بهذه الصفة استحقت الأمة خيريتها. قال عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وأمر الله سبحانه وتعالى أمة الإسلام بأن تسعى لكي يكون الدين في الأرض كلها لله وحده لا شريك له. قال عز وجل: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. وهذه أعلى وأسمى ذرى الإسلام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة اهتمامه الجهاد في سبيل الله. لكن إذا كان التغيير الذي يشهده المسلمون هو في الحقيقة للعالم كله تغيير وجه الأرض حتى تمتلئ إيمانا وتشرق بنور دين الله سبحانه وتعالى، ولكن ما السبيل إلى ذلك؟ ونحن نرى مخالفة الواقع ابتداء من أنفسنا من داخلها، فضلا عن أسرنا ومجتمعاتنا الصغيرة التي نختلط بها، فضلا عن بلادنا ومجتمعاتنا الكبيرة التي نحن منها وكذا غيرها من بلاد المسلمين، فضلا عن بلاد الكفر التي يعيش فيها الكفار لا يعرفون شيئا عن خالقهم ومعبودهم الحق سبحانه وتعالى، ولا يرفعون رأسا لمعرفة السبيل إلى مرضاته عز وجل. وأعداء الإنسان، أعداء البشرية من اليهود والمشركين والنصارى معهم، لا يزالون يسعون لإلقاء نور الله سبحانه وتعالى. وأن تظل هذه البشرية سائرة في غيها وضلالها، لا تعرف معروفا ولا تنكر منكرا إلا ما أرسل من هواهم. لذلك نقول أن التغيير لا بد منه، بأن الواقع يخالف ما شرع الله سبحانه وتعالى وما أمر به. لكن من أين يبدأ ذلك التغيير؟ هذا الذي اختلفت فيه أنظار العاملين في الساحة الإسلامية اختلافا كبيرا متباينا، وتعددت الطرق والمناهج، وتصارعت ربما هذه المناهج فيما بينها صراعا كبيرا من أجل إقرار الطريق الذي من خلاله يتم ذلك التغيير. فهناك من رأى أن الصدام المسلح على الواقع هو أولى مناهج التغيير، وهو الذي يجب البدء به، وصرحوا بذلك يعني مرات عديدة وفي كل المجالات، لم يخص من ذلك مجتمعا يعيش فيه المسلمون هم أكثريته وأغلبيته، ومجتمع آخر الكفار فيه هم الأغلب. لم يفرق هؤلاء بين مجتمع أو أناس بينهم وبين المسلمين عهود أو أمان، وبين من يحاربهم بكل وسيلة. الغرض المقصود أن التطور بأن الصدام المباشر هو الحل الوحيد والأكيد، وترتب على هذا أن جعلت أولويات العمل الإسلامي في هذا المقام، وهو في الحقيقة تطور ومنهج يرجع إلى فهم غير صحيح لسبيل الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، الذين أمروا بالجهاد بلا شك وأمروا به وقاموا به، فخاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم قام به على أكمل الوجوه. وأدلة إثبات الجهاد في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم كثيرة متنوعة ومؤكدة بهذه الفرضية، لكن الجهاد له سبيله وصراطه، ولا بد من الالتزام بضوابطه الشرعية حتى لا نسمي سفك دماء محرمة معصومة وأخذ أموال معصومة كذلك، لنسمي هذه الأشياء بغير اسمها، نسميها جهادا وهي انتهاك للحرمات مثلا. نقول أن طريق الأنبياء دائما بدأ من خلال إيجاد الشخصية المسلمة المتكاملة من خلال الدعوة إلى العقيدة الصحيحة وأصول الإيمان، والدعوة إلى العمل الصالح والالتزام بقواعد الإسلام من عبادات، من صلاة وزكاة وصيام وحج، ومن معاملات باجتناب الحرام وفعل الحلال وإتيان الحلال وفعل ما أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم، واجتناب ما نهى عنه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بالتزام الأخلاق الإسلامية الواجبة في العلاقة مع الله سبحانه وتعالى ومع الناس فيما بينك وبين الله، وهذا هو الإحسان الذي ثمرته كذلك الإحسان فيما بينك وبين الناس، أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وهذه الجوانب المختلفة للشخصية المسلمة المتكاملة، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، وهذه عناوين هذه الأصول، وليس أنها مجرد أنه يكفينا مجرد تلاوتها، بل لابد أن نؤمن بهذه الأصول كما ورد في الكتاب والسنة تفصيلا. الإجمال كاف لمعرفة المنهج إجمالا حتى لا نخطئ ونترك جانبا منه، ولكن هل يكفيك لكي تنجح في الامتحان أن تكتب فهرة الكتاب وأن تعدد أبوابه؟ لا شك أن ذلك لا يصلح، كما أنك لا تحيط علما بكتاب إذا قرأت فهرته فقط، وإنما أنت يلزمك أن تعلم تفاصيل ما في الكتاب. فكذلك الإيمان والإسلام والإحسان هي عناوين هذا الدين، وفهرة الإسلام كما بيّنه النبي عليه الصلاة والسلام في حديث جبريل، وهو في حقيقة الأمر عند التأمل يحتاج إلى جهد كبير. بناء هذه الشخصية هي يعني أصعب مهمة مولودة، بناء الإنسان المسلم إلا على من يسره الله عز وجل عليه. هذه المهمة الميسرة لمن سلك سبيل الأنبياء في التربية وفي الإعداد الصحيح وفي تعليم الناس وتنشئتهم كبارا وصغارا رجالا ونساء على دين الله سبحانه وتعالى، وأن يتعلموا الدين مسألة مسألة حتى يكون الالتزام ليس مجرد هيئة أو مجرد إعلان أو مجرد رافطة يقف تحتها كثير من الناس بعواطفهم دون أن يتحول التزامهم إلى واقع ملموس. ولذا نجد كثيرا جدا ممن انتسب إلى الالتزام وأعد نفسه ضمن أبناء الصحوة الإسلامية وأفرادها والعاملين ربما ظن البعض أنهم على رأسها، نجد خللا في العقيدة، نجد خللا في السلوك، نجد تركا للعبادة، نجد أخلاقا غير سوية، نجد معاملات محرمة منتشرة في كثير من المنتسبين إلى الالتزام. لذا نقول هذه الخطوة الأولى التي يجب أن نسعى إلى القيام بها، وهذه أولى الأولويات في العمل الإسلامي. وفي الحقيقة مؤخرة تأخيرا كبيرا عند قطاعات عريضة من المنتسبين إلى الالتزام لانشغالهم بقضايا أخرى، ربما يغمض الإنسان نفسه ويكون في الشمعة التي تحترق يظن أنه يضيء الطريق لغيره، وهنا لا يصلح الأمر كذلك. لذلك نقول هذه الأولوية الأساسية، ثم بعد ذلك من عمل الأنبياء وسيرتهم نعلم أنهم كونوا تلك الطائفة المؤمنة التي ارتبط أفرادها برابطة الإيمان والالتزام بالإسلام، وتحبوا في الله عز وجل واجتمعوا عليه وتعاونوا على البر والتقوى ولم يتعاونوا على الإثم والعدوان، ودعوا إلى القيام بفروض الكفاية المختلفة التي هي وظائف الأمة الإسلامية ومظهر عبودية الأمة الإسلامية في مناحي الحياة المختلفة. فكل أمة من الأمم لها أنظمة للحياة تشكل من خلالها الأفراد الذين ينشؤون فيها، لها نظام للتعليم، لها نظام للأمر والنهي وإعلام الناس بما ينبغي أن يكون قدوة لهم، بما يفعلوا ويتركوا، بما يدعوا إليه، لها نظام في الحرب والسلم، من تحارب، لماذا تحارب، علامة حارب؟ ما غاية حربها؟ من تسالم؟ لماذا تسالم؟ لماذا تعاهد؟ على أي شيء تعاهد؟ كل أمة من الأمم لها نظام في فصل الخصومات بين الناس والقضاء بينهم في دمائهم، أموالهم، أعراضهم، خصومتهم، بيوعاتهم وسائر معاملاتهم. هناك نظام لفضل المنازعات، نظام للقضاء، هناك نظام للثواب والعقاب، نظام لعقوبة الخارج عن قواعد المجتمع وأنظمة حياته، وإلا لم تستقم حياة أمة بدون هذه الأنظمة. أيا ما كان هذا النظام، يعني لو لم يوجد لم استقامت حياة أمة على الإطلاق، لا في دنيا ولا في دين. وكذلك كل أمة لها نظامها في ما تقوم به من نظام اجتماعي، في علاقة الرجل بالمرأة، وعلاقة الغني بالفقير، وعلاقة الحاكم بالمحكوم، وكذا نظام سياسي يبنى عليه كيفية اختيارها لقادتها وأئمتها، وكيفية التزامهم بأهداف هذا المجتمع وغاياته. كذلك كل أمة لها نظامها الاقتصادي والمالي الذي من خلاله يكون هناك تعامل بالمال في قواعد منضبطة. كل هذه الأنظمة توجد في واقع الحياة أنظمة غير إسلامية. لو تأملنا العالم بأسره لوجدنا هذه الأنظمة غير الإسلامية هي التي تسيطر على الواقع. وأنظمة الإسلام في كل مجال من هذه المجالات وغيرها موجودة مبثوثة في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. هذا في مقام التعليم والإفتاء وإرشاد الناس إلى ما إلى تعلم ما يلزمهم. لابد من تعلم ذلك، أن يوجد من يعلم الأمة. كذلك قال سبحانه وتعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. فهذا نظام الحسبة. كذلك نظام الإسلام في الحرب والسلم بالجهاد في سبيل الله. قال تعالى: وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. قال: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. وقال عز وجل: وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله. قال عز وجل: إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم. وقال عز وجل: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وكذلك قال سبحانه وتعالى: وأن احكم بينهم بما أنزل الله. وقال: وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. وقال سبحانه وتعالى: السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. وقال: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. وقال سبحانه: كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى. وقال سبحانه وتعالى في بيان النظام السياسي في الإسلام: قال: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما. وقال: من جاءكم وأمركم جميعا يريد أن يفرق جماعتكم فضربوا عنقه بالسيف كائنا من كان، حفاظا على وحدة الأمة ونظام الخلافة فيها، وأن تكون أمة واحدة في مشارق الأرض ومغاربها تحت قيادة واحدة. وقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحبل من الله ورسوله. وبينت آيات القرآن قيام المجتمع المسلم على المودة والرحمة بين أفراده، كذا بين الرسول صلى الله عليه وسلم في السنة. ونظمت وبينت آيات سورة النور و سورة الأحزاب وغيرها العلاقة، حدود العلاقة بين الرجل والمرأة، وكذا آيات الزكاة والتكافل والتراحم بين المسلمين، بينت علاقة الرجل، بينت علاقة الغني بالفقير والحاكم المحكوم وغير ذلك من أنظمة المجتمع الاجتماعية بينتها آيات القرآن. نقول لا شك أن هذه حياة أخرى غير التي يعيشها الناس، ومعلوم أنها لا يمكن أن توجد مرة واحدة من الصدق، وإنما تكون بذرة تنمو تسقى تراعى يزال عنها ما ليس منها، تنقى على الدوام حتى تنمو وتتراعى وتصبح شجرة وارفة يعيش الناس في ظلالها. وهذا الأمر غاب عن أكثر العاملين والمتكلمين في ساحة العمل الإسلامي إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. لذلك نقول أن ولود الطائفة المؤمنة التي ستسعى إلى القيام بفروض الكفاية كان هو الخطوة التالية التي قام بها الرسل، أو في الحقيقة ليست تالية زمنيا، ولكن لابد أن توجد أولا أفراد يلتزمون بهذا المنهج الإسلامي، ثم لابد أن يتعاونوا فيما بينهم على البر والتقوى للقيام بما يقدرون عليه، ثم بعد ذلك يوفقهم الله عز وجل لما لا يقدرون عليه. فإن الله سبحانه وتعالى يفتح لهم من أسباب التمكين، من أسباب القوة والقدرة، ما لم يكن في حسبانهم ولا كان في طاقتهم. وحدث ذلك ومكن الله سبحانه وتعالى لأنبيائه ورسله على الدوام ولأتباعهم، وفتح لهم قلوب العباد وأرجاء البلاد، ومكن لهم دينه الذي قضى لهم، استخلفهم في الأرض كما وعد. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، يعبدونني لا يشركون بي شيئا، ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. فكان هذا كما استخلف الله الذين من قبلنا، منهم من استخلفهم بالحجة والبيان وفتح لهم بذلك، كما مكن ليونس عليه السلام، كذا مكن للنبي صلى الله عليه وآله وسلم في المدينة المنورة بغير حرب لأهلها، وإنما فتحت بالقرآن العظيم. وكذا بلاد من البحرين ومعظم بلاد اليمن، بلاد كثيرة وقبائل كثيرة فتح الله عز وجل بالحجة والبيان، ودخلوا في دين الله طواعية مختارين. ومنهم من مكن الله عز وجل من الأنبياء، من مكن الله عز وجل لهم بالقوة والاستماع، وكالذين كداود عليه السلام والملك طالوت مع قبله عليه السلام، كذلك كان مكن الله له بالقوة والاستماع، ومكن النبي صلى الله عليه وسلم في مكة المكرمة، ومكن لأصحابه في العراق والشام ومصر وإفريقيا والمشارق والمغارب بهذه الطريقة، يفعل الله ما يشاء. ومن الأنبياء من مكن الله عز وجل لهم بإهلاك عدوهم بطواعق وقوارع وعقوبات من عنده لهؤلاء الكفار، كما مكن لموسى صلى الله عليه وسلم وبني إسرائيل بإهلاك فرعون وجنده، وهو سبحانه على ما يشاء قدير. وقد مكن الله نبيه صلى الله عليه وسلم بشيء من ذلك، كما أرسل على الأحزاب ريحا وجنودا لم يرها الناس. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها. قال الله، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في ثنائه على ربه عز وجل: وهزم الأحزاب وحده سبحانه وتعالى. وكذلك يفتح الله عز وجل على أمة الإسلام بكل وسائل التمكين، بشرط أن يعبدوا الله وحده لا يشركوا به شيئا. لا شك أن هذا البناء بهذه الطريقة المستقيمة التي لا تقلب الأمور ولا تضع قمة الهرم قبل ولود قاعدته، فتسقط هذه القمة سرعان ما تسقط وتزول وتضمحل، وربما وصل البعض إلى أماكن ظنوها تمكينا، وسرعان ما زال الأمر واضمحل بسرعة. والأمثلة كثيرة متعددة في كثير من بلاد المسلمين. سواء كانت الطريق الأولى طريق الضمير المباشر والذي يعني ضاع كثير منه أدراج الرياح بعد انفاق الأموال والدماء وانتهاك كثير من الحرمات وعدم الانضباط بقواعد الشرع في أمر الدماء والأموال وفي أمر المصلحة والمفسدة وفي أمر القدرة والعدل، ضاعت كل هذه الموازين ثم ضاع العمل نفسه وتراجع الكثيرون، ولكن بعد أن فات أوان طويل إن لم يكن الأوان كله قد فات لاستئناف عمل إسلامي صحيح، ويقع ندم ورجوع ولكن في وقت متأخر للأسف الشديد. وكذلك في الأماكن الأخرى التي سعي سعى فيها ساعون إلى العمل بطريقة أخرى أيضا من أجل وضع المسلمين على قمة مجتمع لم يبنوهم وإنما شكله في معظم سماته وأوضاعه وأنظمته أعداؤهم، فعن طريق المشاركة في أنظمة هذه المجتمعات والتبسس الناعم من خلالها من خلال الانتخابات البرلمانية والمشاركة في الحياة السياسية، ووصل بعض الإسلاميين إلى مراكز التأثير وصار منهم رؤساء وزراء في بعض الأحيان، وبسرعة يزول الأمر ويضمحل ويعود للنقد على مقصود المسلمين الأول من الدعوة إلى الله وبيان الحق. الغرض المقصود أن الذي ذكرناه من مناهج منهج التغيير الواجب أن نسعى فيه هو أمر لابد منه على أي حال، ويعني قد نحتاج إلى مزيد من البسط في مناهج مطروحة على الساحة تستغرق فكر الكثيرين وجهدهم ووقتهم، ويعني الموسم الذي يعيشه الناس اليوم كما هي من يعني مقدرات على المسلمين للأسف يعني يخططها لهم غيرهم أن يعيشوا مواسم من الانشغالات، فيشغلون تارة بيعني أحداث تفرض عليهم وينشغلون تارة من انتخابات وغيرها، وأكثر الناس يغفلون عن الواجب عليهم في ما يلزمهم من تغيير أنفسهم في المقام الأول وتغيير أسرهم ومن يخالطون من أفراد المجتمع الذي يعيشون فيه زملائهم وأصدقائهم وجيرانهم، وبعد ذلك تعاونهم مع إخوانهم في الله عز وجل لإقامة البر والتقوى وإقامة دين الله عز وجل الذي أمر الله به، ولكن يعني مضطرون اضطرارا إلى أن نعيد ونكرر ما نذكره دائما في كل موسم من هذه المواسم، خصوصا مع زيادة البلاء في كل مرة بأنواع من المخالفات وأنواع من التنازلات من اتجاهات إسلامية تقدم إرضاء ل يعني من ظنوا بيده الأمر لعله يسمح لهم بالمرور، ولا يكون ذلك أيضا مرات ومرات فاللعبة لها حدودها ولها نهايات محددة لابد أن تقف عندها، وما البادئ ببدء عندما نقول أن ما نراه هو الابتعاد عن حلبة العمل السياسي بصورته الحالية ليس معناه أننا ندين الله عز وجل كما يحلو للبعض أننا لا دخل لنا بالسياسة وأنه لا دين في السياسة ولا سياسة في الدين، نعوذ بالله، فهذا من إنكار المعلوم من الدين بالضرورة والعياذ بالله، ومعلوم حكم من أنكر معلوم من الدين بالضرورة، نصوص القرآن في إثبات الحكم وسياسة الناس بشرع الله عز وجل لا يجحدها إلا مكابر زنديق منافق أو كافر مؤمن بكفره والعياذ بالله، نعوذ بالله من ذلك. نحن ندين الله سبحانه وتعالى بأن الإسلام شامل جاء لننظم حياة الناس في الأمور كلها، ولا نرضى بأن نرفع شعارات رفعها أهل الجاهلية وهي في الحقيقة من سمات المجتمع الغربي المدني الذي
أسس في كل دول الغرب بعد الثورة الفرنسية كل الشعارات التي رفعتها هذه الثورة العلمانية للتخلص من الدين في الحقيقة كما هو معلوم صارت مقبولة كشعارات إسلامية لدى قطاع معريض. الثورة الفرنسية رفعت شعار الحرية الديمقراطية المساواة، الحرية الناس أحرار يفعلون ما يشاءون، الديمقراطية الشعب مصدر السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، الشعب هو الذي يقرر ما يريد لا رجال الدين ولا الدين نفسه، من أراد أن يتدين فلنفسه وعلى نفسه، أما نظام المجتمع وحياة الناس فتشكلها إرادتهم وأغلبيتهم والمساواة بين الناس في كل شيء، وأصل ذلك عندهم الدين وما طبقوه قط، ما طبقوا المساواة في الجنس واللون والدين، عندهم من التعصب العجيب ما الله أعلم به وما يظهر أثره في الناس جميعا، لكن كل هذه صارت اليوم شعارات تنادي بها طوائف إسلامية رغم معرفتهم جيدا بمصدرها. ما وجدنا في الكتاب والسنة شعار الحرية والديمقراطية والمساواة بهذه المعاني ولا حتى بغيرها، فأخبرونا أين هذه الشعارات وأين حجم بيانها في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فضلا عن المعاني الخبيثة التي تدل عليها. الغرض أننا نؤكد مبدئيا أننا حين نقرر موقفا معينا من منهج منهج التغيير أو نتجنبه ليس لأننا لا دخل لنا بواقع الحياة أو أننا ننشغل بالدين الذي هو الشعائر ونقول أن منهجنا يأمرنا بالتدين الشخصي، نعوذ بالله، التدين الشخصي الحقيقي يفرض على الإنسان أن يكون داعيا في المجتمع الذي يعيشه إلى إعلاء الدين والخدمة له والعمل من أجله، الذي يعمل بالإسلام حقا هو الذي يعمل من أجله كذلك، أن تعمل بالإسلام وأن تعمل من أجل الإسلام فرض، ولكن نحن نخالف الطريق الذي يسلك في ذلك. اختلفت أنظار الاتجاهات الإسلامية حول قضية التغيير من خلال الانتخابات البرلمانية، وكلما اقتربت هذه الانتخابات حدثت الخلافات الكثيرة وظهرت الفتاوى المتعارضة بين موجب على الناس ذلك يرى أن التخلف عن هذا الأمر معناه السلبية ومعناه السكوت عن الحق ويكون الذي لا يشارك شيطانا أخرس عند البعض ويضيع على الناس أصواتا كثيرة، يعني يمكن أن تغير الموازين في ظنهم، وإلا فنحن جازمون بأن الموازين يعني مستقرة قبل أن توضع على أصوات الموازين، وهم أظنهم كذلك، هناك حدود معينة يمكن أن توضع ردوش في جانب اللوحة حسب المطلوب، وإن كانوا هم أحيانا يرون أن الموقف الشرعي والمقاطعة قد فعلوا مرات قالوا لا نحن نقاطع لأجل أن هذه ليست نزيهة أو ليست فيها الحرية أو ليست فيها الديمقراطية، والبعض يرى أن المشاركة مشاركة في الباطل ورضا بالتحكم إلى غير شرع الله، وكيف يجوز لنا أن نسعى المشاركة في مثل هذه الأنظمة المخالفة للشرع، والبعض قد يرى المشاركة بضوابط معينة. فنقول أولا هناك يعني بديهيات ومسلمات الكل يجمع عليها، أولا أن التشريع حق خالص من حقوق الله عز وجل، وهو من أهم معاني الربوبية والألوهية، الحلال ما أحله الله والحرام ما حرمه الله والدين ما شرعه والقضاء ما قضاه، بين سبحانه وتعالى ذلك فقال إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه، وقال عز وجل ولا يشرك في حكمه أحدا، وفي القراءة الأخرى وهي متواترة أيضا ولا تشرك في حكمه أحدا، وقال عز وجل قل أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا، وقال عز وجل أنه شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، الامر الثاني ان القوانين الوضعية المخالفة للشريعة هي لا شك باطلة، وكل ما خالف شرع الله عز وجل سواء كان موافقا للدساتير او مخالفا لها، موافقا لارادة الشعوب او مخالفا لها، كل ما خالف شرع الله فهو باطل. قبل التعديلات التي تنص على ان الشريعة هي المصدر الرئيسي للتشريع او بعدها، فمن اعجب ما يسمعه الانسان ان ما كان من تشريعات وقوانين مخالفة للشريعة قبل صدور التعديل الدستوري بجعل الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع صحيحة، وما كان منها بعد التشريع بعد التعديل الدستوري بأن الشريعة المصدر الرئيسي للتشريع كل ما يخالف الشرع بعده فهو باطل. أما يعني تاريخ سنة 81 دي هو التاريخ الفاصل في حياة الأمة، ما كان قبله من تشريعات فهو جائز ولو خالفت الشريعة، وما كان بعده من تشريعات فهو باطل لأنه مخالف للشريعة. وهذا من أعجب ما يسمعه الإنسان من يعني ممن ينتسب إلى الالتزام بالإسلام. الشرع ما شرعه الله عز وجل وما خالفه وهو باطل منذ بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة. ولكن في الحقيقة هذا يدلنا على تطور يعني الطائفة العلمانية التي تشكل أفكار وتصورات الناس في هذا المقام، أن العبرة بما يقره الناس، فإنما صارت الشريعة هي المصدر الرئيسي للتشريع عندما أقرها الناس. وطالما لم يلغي الناس في استثناء عام ما سبق من قوانين مخالفة للشريعة فهي باقية على أصل الإلزام للخلق بها، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يعني ما كان من أمور شرعية قبل أن يقرها الناس لا قيمة لها، بعد أن يقرها الناس فهي يعمل بها، وكل ما يخالفها يكون باطلا. ولا شك أن هذا التعديل له أثر كبير بلا شك في يعني كثير من أو من في صورة المجالس التشريعية، حجمت قطعا نظريا على الأقل، حجمت ما لها من حق ابتداء من سن ما تشاء ولو خالف الشرع. لا شك ان هذا تعليل، لكن اصل المبدا قضيه ما هو الذي يسمونه العقد المدني او اسس اختيار يعني نظام حياه الناس في هذا المقام هو اصل الديمقراطيه، وهو ان الاحتكام الى كلمه الناس والى اغلبيتهم في كل الامور بما فيها التشريعات وفقط او خالفت شرع الله. فلو ارادوا ان يعدلوا فمن حقهم ان يعدلوا، لو ان الناس ارادوا ان يلغوا هذه المادة ليس هناك ما يمنع طالما طرح ذلك الاستثناء، لان هذا طريق منهج في فكر الناس وحياتهم. لذلك نقول ان القرآن قد بين ذلك يعني بيانا شافيا في ان شرع الله عز وجل هو الحق وما خالفه هو الباطل. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. قال تعالى: ثم جعلناك على شريعة من الأمر تتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. والحكم بغير ما أنزل الله سبب يوجب غضب الله عز وجل وينزل وقته وعقابه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وما حكم قوم بغير ما أنزل الله إلا جعل بأسهم بينهم. هذا من أعظم أسباب تغير الدول وهزيمة المسلمين خصوصا والخذلان الذي حصل لهم. قال تعالى: ولا ينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. قال سبحانه وتعالى: فانحكم بينهم بما انزل الله ولا تتبع اهواءهم واحذرهم ان يفتنوك عن بعض ما انزل الله اليك. والايات في هذا كثيره جدا. نقرر ايضا ان النظام نوعان: شرعي واداري. فاما النظام الاداري الذي يراد به ضبط الامور واتقانها على وجه غير مخالف للشرع فهذا لا مانع منه ولا مخالف فيه من الصحابة من بعدهم، قد عمل عمر رضي الله عنه من ذلك أشياء كثيرة ما كانت في زمنه صلى الله عليه وسلم، كتابة أسماء الجند في الديوان لأجل الضبط ومعرفة من حضر ومن غاب، ومثل هذه الأمور التنظيم كتنظيم شؤون الموظفين وتنظيم إدارة الأعمال ومراعاة حقوق أصحاب المهن وغيرها، إذا لم يكن في ذلك عصبية جاهلية، وطالما أنه انضبط بالشرع وبقواعد الشرع فهذا لا بأس به، وهو من مراعاة المصالح العامة. ولذلك المشاركة في مثل ذلك طالما كان منضبطا بقواعد الشرع كما ذكرنا غير مقر بالمنكر ولا داعي له، يمكن المشاركة فيه في الجملة بما ذكرنا للأمر المعروف والنهي عن المنكر. أما النظام الشرعي المخالف لتشريع خالق السماوات والأرض فتحكيمه كفر، كدعوى أن تفضيل الذكر على الأنثى في ميراث ليس بإنصاف، وأنه يلزم اختيارهما في الميراث، وكدعوى أن تعدد الزوجات ظلم، وأن القطع والرجم ونحوهما من العقوبات أعمال وحشية لا يسوغ فعلها للإنسان. قال شيخ الإسلام تيمية: والإنسان متى حلل الحرام المجمع عليه أو حرم الحلال المجمع عليه كان كافرا مرتدا باتفاق العلماء. وفي مثل هذا نزل قوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، أي هو المستحل للحكم غير ما أنزل الله. ويدخل في هذا أو أشد منه الإلزام للناس في التشريع العام بخلاف دين الله عز وجل، فإن الذي يستحل أشد منه الذي يوجب، خلاف الشرع الذي يستحل ما حرم الله أشد منه الذي يوجب على الناس مخالفة الشرع ويحرم عليهم العمل بالشرع، يعاقبهم على عملهم به ويثيبهم ويكافئهم ويمدحهم على تركهم. كما مثلا سمعنا وعلمنا أن قاضيا منذ نحو 15 عاما حكم بجلب شارب خمر، فعزل القاضي من وظيفته وحول للتحقيق ويعني أبعد عن موقعه لأنه تجاوز الحدود القانونية في ذلك. وكل من يعني هذا الأمر ظاهر ليس فقط في أمر القوانين بل في كثير جدا من مظاهر حياتنا. وفي مثل هذا المعنى أنزل الله عز وجل: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، حين أطاعوهم في تبديل شرع الله. كان قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألم يحرموا الحلال ويحرموا الحرام فاتبعتموهم؟ قال علي: بلى. قال: فتلك عبادتهم. فكل من اتبع غيره في خلاف الدين مع علمه أنه خلاف الدين واعتقد ما قاله ذلك دون ما قاله الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، كل من كان ذلك كذلك كان مشركا مثل هؤلاء. هذا من كلام شيخ الاسلام ابن تيميه. نقول: هناك فارق كبير واساسي بين الحكم الاسلامي والحكم العلماني دين قاضي. فتشريعات الحكم الاسلامي تبنى على الكتاب والسنه والاجماع متفرع منهما وكذا وليس صحيح، وسائر من يعني مصادر الاستدلال الشرعيه، وهذا يوجب الحكم بما انزل الله. والنظام الإسلامي يرى العدول عن ذلك فسقا وظلما وكفرا. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. ونحن نعلم أن كل من هذه الثلاثة ينقسم إلى أكبر مخرج من الملة وأصغر غير مخرج من الملة، تفاصيل ذلك في كتب التوحيد معلومة. لذلك لا يمكن الفصل بين الدين والدولة في نظر الإسلام. الحكم العلماني الديمقراطي مصدره مصدر السلطة عنده الشعب، وتشريعاته تبنى على إرادته وهواه، فلا بد للسلطة من الحفاظ على رغبة الشعب ومرضاته، ولا يمكن لها أن تعدل عن إرادة الشعب وهواه، حتى لو أدى ذلك إلى تحليل الحرام وتحريم الحلال، فالمبادئ والتشريعات كلها عرضة للتغيير والتعديل في الحكم العلماني الديمقراطي حسب ما تطلب الأغلبية وترى. وفي الحقيقة العلمانية بصورها سواء كان ديمقراطي أو ديكتاتوري هو يرى أن الأمر للناس، لكن الديمقراطية تراه لعموم الناس والديكتاتورية تراه لطائفة محددة هي الحاكم المفرد مثلا في بعض الأنظمة أو الحزب المقرب لكل ما يحتاجه الناس في أنظمة أخرى كالشيوعية والاشتراكية وغيرها. هناك فرق ايضا بين الشورى والديمقراطية، ان الاسلام يأمر بالشورى، ولكن اي شورى يأمر بها الاسلام؟ يقول الجطاس في تفسيره رحمه الله: والاستشارة تكون في امور الدنيا وامور الدين التي لا وحي فيها. قال الشيخ احمد شاكر رحمه الله في عنده التفسير: ان الذين امر رسول صلى الله عليه وسلم بمشاورتهم ويأتي فيه من يلي الأمر من بعده، وهم الذين يلون الأمر من بعده، هم الرجال الصالحون القائمون على حدود الله، المتقون لله، المقيم الصلاة، المؤدي الزكاة، المجاهدون في سبيل الله، الذين قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليالي منكم أولو الأحلام والنهى. ليسوا هم الملحدين ولا المحاربين للدين ولا الفجار الذين لا يتورعون عن منكر، ولا الذين يزعمون ان لهم ان يضعوا شرائع وقوانين تخالف دين الله عز وجل وتهدم شريعة الاسلام. هؤلاء واولئك من بين كافر وفاسق ليسوا موضع استشارة وتبادل الاراء. انتهى تصرف النبي. نقول كذلك: لا يجوز شرعا عرض الشريعة الاسلامية على الافراد ليقول اتطبق ام لا، او يطبق منها كذا ويصرف منها كذا، هذا الفعل يخالف الايمان. قال عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قال تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيره من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا بعيدا. المدارج التشريعات التي تسن قوانين مخالفة للشرع يلزمون بها العباد، وترى أن للأغلبية أن تفرض رأيها حتى لو كان مخالفا للشرع، مجالس كفرية. وهؤلاء هم الشركاء الذين عناهم رب العزة بقوله: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ولا ريب أن من لم يعتقد وجوب الحكم لما أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم فهو كافر. فمن استحل ان يحكم بين الناس بما يراه هو عدلا من غير اتباع بما انزله الله فهو كافر. قال ايضا: ان كثيرا من الناس اسلموا ولكن لا يحكمون الا بالعادات الجاريه التي يامر بها المطاعون، فهؤلاء اذا عرفوا انه لا يجوز لهم الحكم الا بما انزل الله فلم يلتزموا بذلك، بل استحلوا ان يحكموا بخلاف ما انزل الله فهم كفار. لا شك ان هذا الامر كما ذكرنا في وسط مقدمة كلامنا قد لا ينطبق تحديدا على المجالس التشريعية التي هي ملزمة بعدم مخالفة الشريعة نظريا، أما واقعيا فالأمور أوسع من ذلك بكثير. واقعيا أن كل شيء يريده المطاعون يمرر ولو كان مخالفا للشرع، وهذا الأمر يجعل الواقع النظري شيء والتطبيق الواقعي شيء آخر. ثم إن الواقع النظري مرتبط كما ذكرنا ببقاء مادة في الدستور، إذا غيرها الناس لو جاء إنسان وقال ينبغي أن نعود إلى ما كان عليه الأمر مثلا في دستور 1922 من عدم النص على أن المصدر الرئيسي للتشريع هو الشريعة الإسلامية، عادت الشريعة إلى المرتبة الرابعة. لو أن ألغي هذا النص او عدل، وهذا متاح للنظام الالماني والديمقراطي، عادت الصفة التشريعية التي تبيح مخالفة الشرع لمن يقومون في هذه المجال. لكن على الوضع الحاضر وخصوصا بعد التفسير الممتاز لهذه المادة من قبل المحاكم العليا، من انه اي قانون يتم و يعني يقرر يكون مخالفا للشريعة فهو باطل، مع ان النصر كان محتملا لغير ذلك، لان كلمة المصدر الرئيسي يحتمل من مصادر فرعية، لكن هم فسروه على انه المصدر الرئيسي اذا خالفه غيره فهو باطل.